والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما استدل المنكرون للمفهوم، وقلنا أن ها هنا وجوها متعددة ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه على غير عادته في عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وقد تقدم الوجه الأول وهو ما ذكره السيد صاحب الذريعة، وتقدم مناقشة المصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى هذا الاستدلال. الدليل الثاني الذي استدل به للمقام، أي في عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، أن يقال أن الجملة الشرطية لو كانت دالة على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء لكانت دالة عليه بأحد الدلالات الثلاث: المفارقية والتضمني والالتزام، ولكن التالي باطل. فالمقدم مثله. أما بطلان التالي فيقال أن الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالمفهوم في الحقيقة ليس مدلولا مطابقيا بالنسبة للجملة الشرطية، فإن الجملة الشرطية إنما تدل على ثبوت الجزاء على تقدير تحقق الشرط، أي الثبوت عند الثبوت هكذا. هذا هي منطوق الجملة الشرطية، ولا ريب ولا إشكال أن معناها المطابقي هو هذا المعنى، وهو تعلق الجزاء على شنو؟ على الشرط، بمعنى أن الجزاء يتحقق عند تحقق شرطه، هذا هو المدلول المطابقي. ولا ريب ولا إشكال أن الانتفاء عند الانتفاء ليس مدلولا مطابقيا، كذلك ليس مدلولا تضمنيا، فإنه في الحقيقة المعنى لو قلنا أن الجملة الشرطية تدل بمنطوقها على معنى مركب، فليس جزء هذا المعنى المركب هو الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالمفهوم. إذن ها هنا لم تتحقق لا الدلالة المطابقية ولا الدلالة التضمنية، وكذلك ليس ها هنا دلالة التزامية، أي أنه ليس المفهوم مدلولا التزاميا، إذ أن اللزوم لا بد وأن يكون في الدلالة الالتزامية لزوما بينا بالمعنى الأخص، وهذا يتوقف على وجود لزوم عقلي أو عادي أو عرفي بين ماذا؟ بين اللازم وبين المذوم، وكل هذه الأمور منتفية في المقام، إذ لا لزوم بين الثبوت عند الثبوت وبين الانتفاء عند الانتفاء. إذن يتبين ها هنا أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، وحينئذ يتم المطلوب من عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. واضح إن شاء الله. والمصنف أجاب عن هذا الوجه، ولكن نحن نتطرق إلى جواب لم يتطرق إليه المصنف، ثم نجيب بما أجاب عنه المصنف. وجوابنا واضح، وهو أنه ما ذكر في علم المنطق من تقسيم الدلالة إلى منطلات مطابقية وتضمنية والتزامية إنما هو خصوص الدلالة اللفظية الوضعية، فحينئذ لو تم هذا الدليل إنما يتم في من ادعى الوضع، أي أن الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ تدل على المفهوم حينئذ بإحدى الدلالات الثلاث. وأما إذا قلنا بالدليل الثاني وهو الانصراف، أو قلنا بالدليل الثالث وهو الإطلاق بتقريباته الثلاثة، فلا يتم هذا الكلام، إذ يكون مدلولا عليه حينئذ ولا ولكن يكون مدلولا عليه بالدلالة الالتزامية. بمعنى شنو الدلالة الالتزامية؟ بدخل أوضح أن الذي ذكروه في تقسيم الدلالة اللفظية الوضعية إلى هذه الأقسام اشترطوا في الدلالة الالتزامية أن يكون لزوما بينا بالمعنى الأخص، أي من تصور الملزوم تصور للازم هكذا. وفي مقامنا بالنسبة إلى المفهوم بالنسبة إلى المنطوق ليس الأمر كذلك. فحينئذ لما نقول بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، أي أن المفهوم لازم للمنطوق، لكن لا يعني كونه لازما أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص. قد يكون في بعض الحالات لازما بينا بالمعنى الأخص، وقد يكون شنو لازما بينا بالمعنى العام. واضح؟ فحينئذ إذا التزمنا بالتقريب الثاني وهو الانصراف بالدليل الثاني على المفهوم، أو التزمنا بالدليل الثالث وهو الإطلاق ومقدمات الحكمة المعبر عنه بالقرينة العامة، حينئذ لا يتأتى ماذا هذا الكلام من أنه لو دل لدل بإحدى الدلالات الثلاث. تلك الدلالات الثلاثة إنما هي من أقسام الدلالة اللفظية الوضعية، وليس كلامنا في الوضع أصلا، بل يمكن أن يكون بالانصراف وبالإطلاق. فحينئذ ندعي نحن أن نقول لو دلت الجملة الشرطية عند غير المصنف كما هي دالة عندهم عند المتأخرين من دلالة الجملة الشرطية على أساس التمسك بالإطلاق الأوي كما وضحناه عند المتأخرين، أو التمسك بالخصوصية كما عند بعض الأعلام مدظله، فحينئذ يدل على المفهوم ويكون المفهوم شنو لازما للمنطوق دال عليه بالدلالة الإطلاقية وليس دالا عليه بدلالة لفظية وضعية حتى تنحصر في ضمن هذه الأمور الثلاث. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف وهو لا يخرج عن هذا النطاق ولكن بالالتزام بهذا المعنى، أي أن المصنف لو هكذا قال، لو قلنا بأن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم دلالة وضعية كما هو الدليل الأول أو المسلك الأول الذي شنو تدل عليه بالتبادل، مو هذا يقول لو سلمنا هذا، نعم نقول أيضا الدلالة الالتزامية حاصلة، وقولكم بأنه لا تدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث ليس بصحيح، بل الدلالة الالتزامية حاصلة في البين، فيكون المفهوم مدلولا التزاميا للجملة الشرطية. هكذا ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه. واضح الفكرة لو واضحة؟ إذا مو واضحة أعيد. ها؟ بلي. الدلالة الالتزامية لا مأخوذة في المنطق. أحسنتم. هو أنا أقول أن المفهوم لازم للمنطوق سواء كانت بالدلالة الالتزامية المنطقية أو لم يكن بالدلالة الالتزامية، كان لازما بينا بالمعنى العام. لاحظتم؟ أقول لازما، بل بعضهم قال غير بين أصلا، وإلا لما احتجنا إلى أقامة الدليل. حصر الدلالة فقط في الدلالة المطابقية تضمنية التزامية، هذا موقوف على قصر الدليل على المفهوم فقط في الدلالة الوضعية، ونحن لا ندعي هذا، بل نقول هنالك أدلة ثلاث. أحسنتم، وضعية انصرافية إطلاقية، والإطلاقية هم الذين التزموا بها الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، فحينئذ لا يتم. والمصنف زاد أيضا قال لو قلنا بالدلالة الوضعية اللفظية فالدلالة الالتزامية بمعناه المنطقي حاصل في البين، وهو أن يكون المفهوم لازما بينا بالمعنى الأخص بالنسبة إلى الجملة الشرطية. واضح إن شاء الله. قال قدس سره ثانيها، أي ثاني الأدلة المنكرين للمفهوم، أنه لو دلت أي الجملة الشرطية أو القضية الشرطية لو دلت لكان بأحدى الدلالات الثلاث، والملازمة باطلة كبطلان التالي ظاهرة في البيت. ليش؟ لأنه ماكو هذا، ماكو هاي الدلالات منتفية في المقام. وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي. التالي ليس الباطل، تقولون منتفية الدلالة، فنقول لا ما منتفية، إحدى الدلالات متحققة وهي الدلالة الالتزامية. هكذا ذكر المفسر. قال وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، وأن الالتزام ثابت، وقد عرفت بما لا مزيد عليه، يعني بما تقدم لدينا من مناقشة أدلة القائلين بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، دلالة وضعية أو دلالة انصرافية أو دلالة إطلاقية، عرفتها هناك. شوف يقول وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل في ذاك البحث، أو يمكن أن يقال في إثبات المفهوم أو منع المفهوم كما عليه صاحب الكفاية. فلا تقبل، يعني لما تراجع هناك تشوف لو قلنا بالمفهوم كما هي أدلتهم لابد أن نقول بوجنه بالدلالة الالتزامية. نقول للمصنف هذا مو على إطلاقه بل في خصوص الدلالة الوضعية، نعم يكون المفهوم لازما بينا بمعنى لغة، لأن هذا شرط الدلالة. أما لو قلنا بالانصراف أو بالأحرى بالدلالة الإطلاقية فلا يتوقف أن يكون دالا عليه بالدلالة الالتزامية المتوقفة على كون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الآخر، بل يمكن أن يكون لازما بينا بالمعنى العام، بل قيل حتى إذا لم يكن لازما بينا. زين، ثالث الأدلة، شوي انتبهوا يعني. ثالث الأدلة في الحقيقة هو الاستدلال بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا في الحقيقة. وحاصل تقريب بهذه الآية القرآنية هو أن يقال أنه لا ريب ولا إشكال أن هذه الآية القرآنية جملة قد استعمل فيها جملة شرطية، إن الشرطية عن إن أردنا تحصنا، فحينئذ نقول أن دلالة إن الجملة الشرطية أو القضية الشرطية لو كانت دالة على المفهوم معناه أي شيء هذا؟ هو أنه هذه الفتيات إن لم يردن التحصن فكرهوهن على البغاء، ولا ريب ولا إشكال بحرمة البغاء مطلقا في مورد إرادة التحصن وفي مورد عدم إرادة التحصن، لا فرق بينهما، بحرمة الزنا والعياذ بالله. فلو كانت الجملة الشرطية تدل على المفهوم لدل على جواز ماذا؟ على جواز البغاء، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. إذن لابد لأجل هذا الحكم الشرعي لابد وأن نقول بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ايش ده تسوي شيخ حسن؟ مكتوب هو يعني تكتب غير درسي؟
لا
أنا ترى أحب أتمازح بالدرس. إذن والحاصل نقول لابد وأمكن أن نذهب ونقول بأن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم، وإلا لو دلت على المفهوم لدلت هذه الآية القرآنية على جواز شنو؟ إكراه الفتيات شنو؟ على البغاء في مورد عدم إرادتهن للتحصن. وبما أن هذا التالي باطل فالمقدم مثله، أي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هذا أيضا باطل. هكذا تدل عليه في المقام. وقد أجيب عن هذا المصنف، أجاب عنه بجواب واحد. بعض الشراح فهموا من جواب المصنف شيئا آخر أو جوابا آخر يمكن أن يجاب عنه، يعني المصنف أجاب بجواب،
الشراح فهموه على نحو هذا النحو يصف أن يكون جواب بس، ولكن ليس هو مراد المصنف، بل يمكن أن يكون ما فهموه جوابا آخر غير ما أجاب به المصنف، فيكون لدينا جوابين. الجواب الأول ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، الجواب الثاني ما ذكره جل المتأخرين في الرد على هذه الآية القرآنية. أما جواب المصنف فيقول المصنف أنه ما ذكرتموه الذي يدعي بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم يدعيها على أساس الوضع، على أساس الانصراف، على أساس القرينة العامة أي الإطلاق ومقدمات الحكمة، لكن في مورد وجود قرينة خاصة في البين القائل بالمفهوم لا يقول بالمفهوم، يعني أنه الجملة الشرطية لو قلي وطبعها لدلت على المفهوم ما لم تقم قرينة على الكلام، فحينئذ تلك القرينة تكون مجاز على القول بالواقع، تكون مانع للانصراف على القول بالدليل الثاني، تكون قرينة خاصة مانع عن تمامية مقدمات الحكمة على القول ماذا؟ بالدليل الثالث وهو الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذ من ضمن مقدمات الحكمة ألا تكون هنالك قرينة على الخلاف. ويقول في موارد وجود القرينة على الخلاف لا بد وأن المصير أو لا بد من المصير على وفق القرينة، والقرينة موجودة في البين. إذ لما علمنا من الخارج بحرمة أو بمذمومية البضاء شرعا وعرفا، علمنا بأن البضاء على كل تقدير مذموم، فلا نتصور أن يكون الشارع يريد تسريع هذا في مورد الشرع، يعني يقول في مورد عدم الإكراه، في مورد الإرادة التحصن لا يجوز لكم إكراهن، وياك أما في مورد عدم إرادتهن للتحصن فيجوز لكم إكراهن. يقول لا، هذه قرينته موجودة معه وهو مذمومية الجنون البغاء شرعا وعرفا، هذا نجعله قرينة على عدم إرادة المفهوم في ضمن هذه الجملة، أي أن المولى لا يريد المفهوم ليش؟ بمذمومية شرعا وعقلا. فحينئذ لا بد وأن نقول الإتيان ماذا؟ الإتيان بجملة شرطية لنكتة في الحقيقة، مو لمجرد أنه يريد أن يقول في مورد عدم الإكراه، في مورد عدم في مورد عدم التحصن لا تكرهوهن، أو عفواً أكرهوهن، لا ما يريد هذا المعنى قطعاً، لأن البغاء الذي هو متعلق ماذا؟ متعلق الإكراه وعدمه مذموم عنده لا يريده على كل حال، هذا هو نجعله ماذا؟ قرينة على ماذا؟ على عدم إرادة التفريع وأنها هنا لها مفهوم، بل المراد أنه يريد أن يقول في الحقيقة أن يعرض بهم، أي بالزمن الجاهلية أن يعرض بهؤلاء الذين يكرهون فتياتهم على البغاء، يريد أن يعرض بهم ويقول بأنكم تفعلون الأمور القبيحة ومنها إكراه الفتيات في صورة ماذا؟ في صورة عدم في صورة الإرادة التحصن، يعني أنتم ما تريدون في الحقيقة معناه مضمونة شارع المقدس لأن يعرضهم يقولون أنتم في الحقيقة ما تريدون قضايا سليمة، ما تريدون فرد شيء اسمه شراب، ما تريدون فرد شيء أن تحافظوا على عفة النساء والمحافظة على النساء، لأنكم تستظهرون تلك الأمور ولا ترون بها أنها شنو حرام. هذا هو كان محط نظر ماذا؟ محط نظر الجاهلية، والشارع أراد ردعهم عن هذا المعنى. إذن وجود قرينة خاصة في البين لا تدل على المفهوم. هذا هو جواب المصنف رضوان الله تعالى. الجواب الثاني ما ذكره الشراح في الحقيقة لعبارة المصنف، وهو يصح أن يكون جوابا في حد نفسه، ولكنه لا يصح أن يكون شرحا لعبارة المصنف، وهو أنه في الحقيقة هذه الآية القرآنية يكون حالها حال ماذا؟ القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، أي أنها هنا عندهم بحث سوف يأتي أن القضية التي تدل على المفهوم لا بد وأن تكون قضية ثلاثية، أما القضية إذا كانت ثنائية موضوع ومحمول، القضية الثلاثية موضوع محمول شرط، زين هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع حين تحقق الشرط، إذا انتفى هذا الشرط نبحث هل أن هذا الحكم لا يثبت ماذا لهذا الموضوع أو لا، هذا هو الانتفاء عند الانتفاء. إذا قضية ثلاثية هي التي تدل على المفهوم، أما إذا كانت قضية ثنائية موضوع ومحمول فيعبر عنها بالقضية المسوقة إلى تحقق الموضوع، كما في قولك إن رزقت ولدا فاغتنه، فإنه ماذا تحقق الولد هو الموجب ماذا للختام، أما إذا ما تحقق الولد حينئذ في الحقيقة ينتفي هذا الحكم أي الختام، لأنه موضوعه غير متحقق، وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ليس من المفهوم في شيء. والمصنف هكذا قال الشرح، والمصنف أراد هذا المعنى، هذه القضية هذه الآية القرآنية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ليش؟ يقول لأن الإكراه متى يتحقق؟ في مورد الصد والمنع وهو إرادة التحصن، أما إذا كانت النسوان والعياذ بالله ما يريدنا تحصل ما يريدنا عفة، أكو إكراه يحتاج إلى الإكراه، هن رايحات زين. إذن الإكراه مورد الصد والمنع وهو في مورد إرادة التحصل وإرادة ماذا؟ بلي إرادة الإحصان، فحينئذ يمكن أن يتحقق الإكراه، أما في مورد إذا شخص لا يريد ماذا؟ يريد هذا الفعل، تجي أنت تذكرها على الفعل، هو يريد أن ينام، أنت تذكرها على النوم، إذن الإكراه يتحقق في عدم إرادة ما أكره عليه. وفي البين أيضا متى يتحقق الإكراه؟ إذا تحقق موضوعه وهو ماذا؟ إذا أردنا التحصن، أما إذا لم نردنا التحصن لم يتحقق الموضوع للإكراه. كذلك في مولد إذا رزقت ولدا فاغتنوه، متى يتحقق الختان؟ حين تحقق الولد، أما إذا لم يتحقق الولد يتحقق الختان؟ لا يتحقق الختان. واضح إن شاء الله. وإن كان هنالك تقريب آخر في أنه إذا رزقت ولدا فاغتنوه أن تكون قضية ثلاثية فتدل على المفهوم، ولكن إن شاء الله إذا الله أبقانا أحياء نتعرض إلها في ضمن ذلك التقريب. هذا أيضا يصلح أن يكون جوابا ثانيا عن هذه الآية القرآنية، واضح إن شاء الله. قال قدس الروح ثالث تلك الأدلة قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وفيه ما لا يخفى ضرورة، شوف أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة، قال أحيانا وبالقرينة، يعني الذي يدعي بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ما يدعي على سبيل الإطلاق حتى لو قامت قرينة على الخلاف، يقول في مورد لو كلية وطبعها الجملة الشرطية لتدل على المفهوم، إذا قامت قرينة على الخلاف لابد من المصير على وفق القرينة وفق التقريبات الثلاث انصراف الواو انصراف الإطلاق. قال ولا يكاد ينكر، أي ما ينكر هذا، يعني القائل بالمفهوم بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ما ينكر أنه في مورد قيام القرينة على الخلاف لا تدل الجملة الشرطية على المفهوم، وهذا موردها كما في الآية وغيرها، وإنما القائل به أي بالمفهوم
إنما يدعي ظهور الجملة الشرطية ما له مفهوم وضعا كما في التقريب الأول أو بقرينة عامة كما بالنسبة إلى الانصراف. هو لم يذكر الانصراف أو بقرينة عامة مراد من عند الإطلاق ومقدمات الحكمة كما عرف، فهو لم يذكر التقريب أو الدليل الثاني الذي ذكره في ضمن كلامه. واضح إن شاء الله؟
جيد. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: بقي ها هنا أمور. أقول ها هنا الأمور، وهو أنه الأمر الأول، هل أن المفهوم، شنو معنى المفهوم؟ هل هو انتفاء صنف الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه؟ قال أن المفهوم هو انتفاء صنف الحكم المعلق على الشرط عند انتفاء الشرط لا انتفاء شخص الحكم. وياك في الحقيقة هذه التنبيهات التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه تكملة لبحث مفهوم الشرط، ولكن أول أمر تعرض له المصنف في الحقيقة هذا في لب أصل مفهوم، شنو مفهومين؟ أصل بحث المفهوم الذي هو بداية البحث، تطرق له في بداية بحث المقدمة أي معنى للمفهوم. المفهوم كيف يحصل؟ تعرض له المصنف وتعرض لأمور كون المفهوم قد يكون مخالفا قد يكون موافقا، مو تعرض إليها، قد يكون إنشائية وإخبارية، أحسنتم، هكذا أيضا من ضمن الأمور التي لا بد أن يتعرض لها وهو أن المفهوم حقيقته أي شيء، هل انتفاء شخص الحكم أو طبيعي الحكم. لاحظتم؟ لأنه هذا هو عمدة القول بالمفهوم، فالذي يقول بالمفهوم لابد وأن يقول أن المنتفي زين بحسب الدليل هو طبيعي الحكم، أما شخص الحكم إذا انتفى فحينئذ ليس من المفهوم، لابد أن يحقق هذه المسألة. فيقال شوية تلقية احنا نقربها بشكل بسيط وعملي، نقول إذا جاءك زيد أكرمه، هذه قضية شوف مركبة من شار ومن جزاء، الجزاء معبر عنه بالحكم، موضوعها أي شيء؟ زيد، زيد موضوع للإكرام أي متعلقة للإكرام، الموضوع بمعناه الأعم موضوعا للإكرام، الشرط أي شيء؟ مجيء زيد. فيقال أن انتفاء المجيء هل ينتفي الإكرام؟